الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة القراءة والتعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المسألة 17 بعد 100: الإيمان ببعض المنزل دون بعض. الإيمان ببعض المنزل دون بعض. هذه المسألة هي بيان لما كان عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم من التفريق بين ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله، وذلك أنهم كانوا يؤمنون ببعض المنزل ويكفرون بالبعض الآخر. يؤمنون ببعض المنزل الذي يوافق أهواءهم ويوافق شهواتهم ورغباتهم، ويكفرون بما يخالف شهواتهم وأهوائهم. فكان اليهود مثلا يؤمنون ببعض التوراة ويكفرون ببعضها، يؤمنون بما يوافق ما هم عليه ولا يخالف ما هم عليه، ويكفرون بالآخر، وكله من عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة عن اليهود في قوله عز وجل من سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. مما أخذ الله تبارك وتعالى على اليهود في التوراة حرمة دماء بعضهم البعض، حرمة دماء أهل الكتاب على بعضهم البعض، وحرمة الإخراج من الديار والنفي، وأن هذا من المحرمات في التوراة. ثم يقول عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون بعضكم البعض، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، أهل الإيمان كالنفس الواحدة. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآيات الكريمات تفضح منهج أهل الكتاب في الإيمان ببعض التوراة والكفر ببعضها الآخر، وذلك أن اليهود كانوا قد حرم عليهم في كتابهم قتل بعضهم بعضا وإخراج بعضهم بعضا من الديار، وأوجب الله سبحانه وتعالى عليهم افتداء الأسراء إذا وقع منهم أسير لدى الكفار أو لدى الطوائف الأخرى، واجب عليهم أن يسعوا لافتدائه واستخلاصه من يد الأعداء. هذا مما أوجب الله تعالى عليهم في التوراة. وكانوا إذا نشبت الحرب بين الأوس والخزرج قاتل كل مع حليفه. اليهود في المدينة 3 قبائل، فكان بعض هذه القبائل حليفا للأوس وبعضها حليفا للخزرج، فإذا نشبت الحرب بين الأوس والخزرج ساند كل منهم حليفا وقتل أخاه الذي هو مؤمن مثله، لأن الأوس والخزرج كانوا أهل شرك وأوثان، فكان الكتابي أو كان اليهودي يقتل أخاه اليهودي مع الحلف الآخر أو مع عدوه الذي يقاتله. فإذا وضعت الحرب سعى بعد ذلك لاستخلاص الأسراء من أيدي المشركين. فهذا إيمانهم ببعض التوراة وكفرهم بالبعض الآخر، كما ذكر ذلك أهل التفسير وذكره ابن هشام في سيرته وذكره ابن جرير في تفسيره وغيرهم. وأيضا مما يدل على هذه الخصلة عند أهل الكتاب وهي الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر، قول الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يقول مجاهد: هم أهل الكتاب ينكرون بعض القرآن، يؤمنون ببعضه وهو ما يوافق ما عندهم من الكتاب، وينكرون ما لا يوافق كتابهم أو ما لم تأتي به كتبهم. وأيضا من إيمانهم ببعض التوراة وكفرهم ببعضها الآخر أنهم كانوا يعملون ببعض الأحكام ويعطلون بعضها الآخر، فكانوا قد عطلوا العمل برجم الزاني، وفيها القصة المشهورة التي حصلت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، فحكم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم حتى الموت لأنهما كانا محصنين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في بيتهم الذي يتدارسون فيه التوراة، فقال لهم: ما حد الزنا عندكم؟ قالوا: أن نسود وجهه ونركبه ونطوف به في الأحياء. فقال: كذبتم، ما هذا حد الزنا في كتابكم؟ فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا له بالتوراة وغطوا آية الرجم وقرأوا ما قبلها وما بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ: ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أني أول من أحيا كتابك أو أحيا دينك إذ أماتوه. ومن إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر أنهم آمنوا بموسى وآمنوا بالأنبياء من قبله كإبراهيم ونوح وغيرهم، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن التوراة والإنجيل قد بشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الخاتم المبعوث في آخر الزمان. هذه الخصلة تشمل حتى النصارى لأنهم يؤمنون ببعض الإنجيل ويكفرون ببعضه، فالبشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، وأهل الكتاب اليوم ينكرون ذلك. ومن أنكر شيئا مما أنزل الله عز وجل فقد كفر، من جحد شيئا أنزله الله عز وجل فقد كفر. هناك فرق بين الجحود والإنكار وبين ترك العمل. ترك العمل بالكتاب هذا ظلم ومعصية وفسق وعدوان، لكن الجحود لما أنزل الله عز وجل هذا يخرج من الملة. هناك فرق بين من يأكل الربا وبين من يجحد حرمة الربا، هناك فرق كبير. فالجحود والعياذ بالله والإنكار لما أنزل الله هذا من المكفرات للعبد. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود أكلهم للرشوة وأكلهم للربا، وهو مما حرمه الله تعالى عليهم في كتابهم، وغيرها من الأمور التي تركوا العمل بها وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي أهل الكتاب في هذه الخصلة، فلم يفرق بين ما أنزل الله بل آمن بكل ما أنزل الله إليه واتبعه وعمل به. الله سبحانه وتعالى أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بالتوراة التي أنزلها الله وبالإنجيل الذي أنزله الله عز وجل ولا يردون منه شيئا. وقال الله تبارك وتعالى على وجه التفصيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر نافذ إلى أمته: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فيجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتاب. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. فهذه خصلة يعرف بها النبي عليه الصلاة والسلام وتعرف بها أمته أنها تؤمن بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى من كتاب. وقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إلى إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإله واحد ونحن له مسلمون. الذي شابه أهل الكتاب في هذه الخصلة وهي الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه هم أهل البدع الذين خرجوا عن منهاج النبوة وخالفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وخالفوا صحبه في الإيمان بكل ما أنزل الله عز وجل. فأهل البدع تجدهم دائما يستدلون ببعض الآيات ويتركون البعض، يستدلون بما يوافق بدعهم بما يوافق انحرافاتهم بآيات عامة ونصوص عامة وهي لا تدل على مرادهم، لكن هم يستدلون بها من باب التلبيس على الجهال وعلى العوام، وأننا نعمل وفق الدليل ونعمل وفق الكتاب والسنة. حتى إن أهل البدع أو بعض أهل البدع يسمي نفسه أنهم أهل السنة والجماعة وهم في الحقيقة جهمية وأشاعرة وصوفية وماتريدية مخالفون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمعتقد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فتجد أن أهل البدع يحتجون ببعض الآيات ويتركون النظر إلى الآيات الأخرى، فالمعتزلة يحتجون ببعض الآيات التي تدل على معتقدهم في القدر أو على معتقدهم في تقديم العقل على النص وتقديم العقل على النقل، أو يعني الجهمية يستدلون ببعض الآيات التي يدل ربما ظاهرها على أن الله في كل مكان، كما يقول بعضهم القرآن يدل على أن الله عز وجل في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل موجود في كل مكان، ويعرض عن الآيات الصريحة التي فيها استواء الله عز وجل على عرشه، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وقال سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، والآيات الكثيرة التي فيها يؤمنون بما أنزل الله، النزول لا يكون إلا من العلو. فتجد هؤلاء يحتجون ببعض القرآن أو يحتجون ببعض السنة ويعرضون عن البعض الآخر، بل يصرح قادة أهل البدع أنه لو استطاع أن يمحو بعض الآيات من المصحف لفعل، كما ينقل عن الجهم أنه كان يقول لو استطعت أن أحك هذه الآية من المصحف لفعلت، الرحمن على العرش استوى والعياذ بالله. فهذا من إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر، كالذي يؤمن بمحبة آل البيت ومحبة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نطق القرآن بأنهن أمهات المؤمنين. كيف يمكن للإنسان أن يأخذ بعضا من القرآن ويترك البعض الآخر؟ كيف يترك المؤمن بالقرآن الآيات الكثيرة في الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخبار بأنهم من أهل الحسنى ومن أهل الجنة وبشارة الله لهم بالفوز في الآخرة ووصف الله تعالى لهم بقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وغيرها من الآيات التي تصرح بفوز الصحابة بثناء الله عز وجل ورضاه عنهم في الدنيا والآخرة. من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض ادعاء الإيمان بالقرآن وإنكار السنة، فإن السنة هي الوحي الثاني، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة رسوله وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى محذرا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونفى الله الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا من ادعى أنه يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه الآخر، وشابه اليهود والنصارى في هذه الخصلة والعياذ بالله، لأن القرآن ناطق بوجوب الأخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباع كلامه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن وأوتي السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما في الحديث الصحيح. فهذا أيضا وجه من وجوه الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر. من ذلك أيضا ما وقع فيه بعض العقلانيين الذين ردوا بعض المعجزات سواء للأنبياء السابقين أو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو ردوا بعض الأحاديث النبوية بحجة أنها تخالف العقل أو تخالف الطب أو تخالف الفلك. هذا أيضا من الكفر ببعض ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فهناك من يدعي أنه لا صحة لما يذكر في كتب التفسير وهو مأخوذ من القرآن، يعني بعضهم يقول إن معجزة موسى عليه الصلاة والسلام في عبور البحر هو وبنو إسرائيل أنه لم ينفلق البحر كما يعتقد بعض الذين فسروا القرآن. طيب كيف كان عبور موسى؟ قال كان عبور موسى في وقت الجزر، ولما أراد فرعون أن يعبر جاء المد. وقال أيضا إن قول الله عز وجل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، قال الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الجراثيم، أرسل عليهم وباء ومرضا فهلك الجيش بالوباء وبالطاعون أو ما أشبه ذلك. هكذا يعتقد هؤلاء العقلانيون أنهم يقربون الأمم الكافرة إلى التصديق بالإسلام. قالوا لو قلنا للناس إنه حصلت كذا وكذا من المعجزات لنفر بعض الناس من القرآن، فيحاولون أن يفسروا مثل هذه المعجزات بتفسيرات عقلانية أو تفسيرات عصرية تتناسب مع عقول أهل العصر. وهذا والعياذ بالله لا شك أنه نوع من الكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإن القرآن قد يأتي بما تحتار العقول في إدراكه، لكن لا يأتي بالمستحيلات، وإنما القرآن يأتي بأمور قد يحتار فيها العقل كيف يحصل هذا، لكن متى علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه وأنه سريع الحساب فإنه سيسلم لله تبارك وتعالى ويؤمن. وكما علمنا سابقا أن الإيمان بالغيب هو ركن من أركان الإيمان والتصديق عند أهل الإيمان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.